بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لا راشد بن سعيد. بن سعد ولا بن سعيد؟ إلا راشد بن سعيد. وقد قال أبو حاتم إنه صدوق كما في تهذيب التهذيب. صدوق عند ابن أبي حاتم ربما تساوي ثقة عند بعض الأئمة، لا بأس به عند ابن معين ربما تساوي ثقة عند بعض الأئمة. ولهذا تجد وثقه فلان وفلان 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 وقال أبو حاتم صدوق. وفي هشام بن عمار كلام لكنه مقرون. هشام مختلف فيه، فمنهم ما لا يراه إلا في الشواهد والمتابعات. كما ترى بل قد تابعهما الإمام أحمد رحمه الله متابعة قاصرة، فقال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. قال: حدثنا هشام بن حسان، يعني ما اشترك في شيخه وشيخ شيخه، اشترك معه في شيخ شيخه، صارت المتابعة قاصرة. أما إذا اشترك معه في شيخه وشيخ شيخه فهذه تامة. قال: حدثنا هشام بن حسان عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصف من عرق النساء ألية كبش عربي أسود. قيل أسود من أجل أن ربما يكون جلده أحمى حر، يعني جسمها أحر، لعله لهذا المعنى. معروف، يعني أتى الإخوان بتعريف الألية من هنا وهو معروف. ليس بالعظيم ولا بالصغير، يجزأ ثلاثة أجزاء فيشرب كل يوم جزءا، يعني في حدود الجذع، في حدود الجذع، والجذع من الظأن ما بلغ سنة. هذا يكون لحمه أرطب وألين وأسرع تحللا في الجسم، ويتولد منه دم طيب، يعني دم ليس بالأسود، بخلاف لحم البقر الكبار يتولد منه لحم دم رديء يضر الجسم. فإن الأطباء يعتنون بما يتولد من ذلك اللحم من الدم، هل هو دم جيد أم غير جيد. اللحوم يتولد منها دماء، لكن ما نوع ذلك الدم وما مدى نفعه. وهذا الكبش الذي في حدود السنة لحمه رطب، حتى العجول الصغار لحمها رطب، ولكن دون الكباش، وإن كانت لذيذة إلا أنها دون الكباش في الغذاء حيث التغذية حيث لذة اللحوم. ولا بالصغير، إذا كان صغيرا جدا ما يكون لحمه قويا، فلهذا ألية أيضا تابعة للحمه ما تكون قوية. يجزأ ثلاثة أجزاء فيشرب كل يوم جزءا. قبل الإفطار على الريق، هذا متعب، يعني الودك ما يشربه إلا القليل منه متعب، حتى الذي عنده أميبيا ما يستطيع أكل الشحم، يضره أصحاب السكر يضرهم وهكذا. لكن هذا يعني في حالة ما إذا كان ما عنده سكر، أما إذا كان عنده سكر ربما يضره هذا أكثر من معالجته من جوانب أخرى. الشحوم تضرهم. وشربه وشرب السمن أيضا، سمن البقر ما هو بالسهل، ما يشربه إلا أناس تعودوا عليه ما يضرهم، خاصة الذين لهم أعمال يعمل ما يؤثر فيه السمن. قد رأينا من كبار السن من القدماء من يشرب السمن، يأخذ القارورة يشرب بالراحة منها ويذهب يعمل، يتغدى فإذا شبع شرب له منها ثم يذهب يعمل ما يؤثر عليه. أما الذين هم جالسون ما يتحركون ولا سيما في الأماكن الباردة ويأكل السمن، هذا مضر له، يضره بشدة ويتعبه ويرهقه، يسبب له سمنة وأشياء تضر بجسمه، يحتاج إلى أشياء خفيفة، ما هناك ما يحرق هذه الدسومات من الأعمال. رواه الحاكم فقال رحمه الله حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم بسند ابن ماجه ومتنه ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فائدة هذا الحديث قد أعله أبو حاتم رحمه الله الظاهر أنها علة لا تؤثر على أصل الحديث، قال ولده رحمه الله سألت أبي عن حديث الأنصاري محمد بن عبد الله هشام حسان محمد بن سيرين النبي صلى الله عليه وسلم في عرق النساء، قال أبي هذا وهم. رواه الوليد بن مسلم عن هشام حسان اسم سيرين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي هذا خطأ بهذا الإسناد، والحديث ما رواه حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي وهذا أصح. قال أبو عبد الرحمن وإبهام الصحابة لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، عن رجل من الأنصار أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القيد، أما إذا كان من الأنصار من التابعين وغالب ما يطلق كلمة من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي، هذا شيء. الثاني مما يتخوف منه أن هذا الأنصاري لم يسمع منه من روى عنه، فمن هذا الأنصاري؟ رجل من الأنصار الراوي عنه معبد بن سيرين، لا ندري سمع منه معبد بن سيرين أو لا. ألا تعلمون أنه يبحث الباحث في الاتصال من حيث سماع هذا التابعي من هذا الصحابي؟ هذا يتخوف منه، فمن وجهين: المبهمات المذكورة من المبهمات ما ليس في الصحيحين التخوف فيها من وجهين: من أمر أن يكون هذا الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعي وليس بصحابي، ولم يقل عن رجل من الصحابة أو أنصاري من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صرح عن رجل من الصحابة كفي هذا الجانب واطمأن القلب من هذا الجانب. بقي الجانب الآخر: رجل من الصحابة روى عنه فلان من الناس، هل سمع منه هذا التابعي حتى وإن لم يكن مدلسا، إلا إذا قال حدثنا أو قال أخبرنا أو قال سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زال الإشكال من الوجهين. ما لم يكن عرف بالتدليس يعني ماذا، أو حتى مدلس لكنه صرح وما فيقبل. فمثل هذه العنعنة عن معبد بن سيرين عن رجل، محتمل الإرسال ومحتمل كذلك أيضا التدليس ومحتمل غير ذلك، إلا إذا صرح بالتحديث فالحمد لله. ومن هنا يقال بعد أن يتوصل إلى هاتين المرتبتين الصحابة كلهم عدول ولا يضر إبهام الصحابي، ومن قدح في عدالة الصحابة فهو ضال مضل، أو عدالة أحدهم، ولم يقدح في عدالة الصحابة إلا ضلال الروافض والمعتزلة الذين لا يبالى بمخالفتهم، كما قال ابن حزم رحمه الله في مسألة المسائل قال تحتجون علينا بقول الرافضة ما أولئك المسلمين. وللشوكاني رحمه الله رسالة العذب النمير، في رسالة العذب النمير جواب عن مسألة قدمها إليه ذلك العجيلي في هذه المسألة ورد عليها، وإن كان أطال في المسألة بما لا يحتاج إلى تلك الإطالة، وبما محصله في أول الكلام أنه لا يخالف في ذلك من يعتبر به. هذا الحديث قد قرأ بالأمس فسنقرأ غيره، نقرأ الباب الذي يليه. قال رحمه الله: تسلط الشيطان على الإنسان وعلاجه الذكر. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا مكي قال حدثنا الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا عائشة تعرفين هذه؟ قالت: لا يا نبي الله. قال: هذه قينة بني فلان تحبين. أظن هذا مما تكلم عليه ذاك الذي يقال له نصر الله. إيه نعم تكلم عليه باعتبار أنه والفهرس موجود في الرد عليه، ما هو موضح بحيث تقف على كل حديث، ما معه فهرس استعجل على إخراجه بقلة عناية، وإلا كنا نرجع ننظر ماذا قال فيه من تلك الأقوال الهزيلة. عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا فقال: يا عائشة تعرفين هذه؟ قالت: لا يا نبي الله. قال: هذه قينة بني فلان تحبين أن تغنيك. يعني ينتقد من هذا الجانب، يعني كيف يكر النبي صلى الله عليه وسلم الغنى تغنيها، وهو قال للقائل استحلون ما إلى ذلك، يعني من إنكاره للغنى. عندكم الكتاب؟ عندك؟ لعلك تجده. الله المستعان. بدون فهرس خرج، بدون فهرس عملوا له غلاف ولملموه كما أرسلناه وخرجوه. ها؟ أيوة. معنا أيوة معنا كورس. فأعطاها طبقا فغنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد نفخ الشيطان في منخريها. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وأخرجه النسائي في كتاب في عشرة النساء. إن وجدتموه طيب، وإلا في وقت آخر نقرأ إن شاء الله الكلام عليه. قال في زاد المعاد: واللحم أجناس يختلف باختلاف أصوله وطبائعه، فنذكر حكم كل جنس وطبعه ومنفعته ومضرة. اللحم الضأن حار في الثانية رطب في الأولى، جيد الحولي، جيده الحولي الذي بلغ الحول، يولد الدم المحمود القوي لمن جاد هضمه، يصلح لأصحاب الأمزج الباردة والمعتدلة ولأهل الرياضات تامة في المواضع والفصول الباردة، نافع لأصحاب المرة السوداء، يقوي الذهن والحفظ. ولحم الهرم والعجيف رديء، وكذلك لحم النعاج، وأجوده لحم الذكر الأسود منه، فإنه أخف وألذ وأنفع، والخصي أنفع وأجود، والأحمر من الحيوان السمين أخف وأجوده غذاء، والجذع من المعز أقل تغذية ويطفو في المعدة، وأفضل اللحم عائذه بالعظم، يعني الذي يكون حول العظم ألذ. صدق، كان النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه الذراع. والأيمن أخف وأجود من الأيسر، والمقدم أفضل من المؤخر، وكان أحب الشاي رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمها، وكل ما على منه سوى الرأس كان أخف وأجود مما سفل. وأعطى الفرزدق رجلا يشتري له لحما، وقال له: خذ المقدم وإياك والرأس والبطن، فإن الداء فيهما. الرأس طيب. ولحم العنق جيد لذيذ سريع الهضم خفيف، ولحم الذراع أخف، اللحم ألذه وألطف، وأبعده من الأذى وأسرعه انهضاما. واستمر في اللحوم. له بقية زاد المعاد إلى الرابع من 341 وما بعد، مادة اللحم 340 وما بعدها. هذا الحديث فيه من الفوائد أن من نفخ الشيطان في منخره إما بإعجاب وإما بانتعاش على معصية، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. من أين جاء هذا الاستبشار وهذا الانتعاش؟ نفخ الشيطان فيه، فينبغي أن تستعيذ بالله عز وجل من نفخ الشيطان، من نفخه ونفثه، كما جاء في الحديث. ولا يعمل الإنسان نفخ الشيطان فيه بكلمة أو كذلك أيضا بانتعاش على معصية، وخير الأمور ما كان ملازما فيه الإنسان طاعة الله عز وجل، يكون الشيطان غير متسلط عليه الحال هذا. أخ يقول: الإشكال الذي في درس الظهر قرأنا حديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لسماع القينات المغنيات، وقد صح أنه حرم ذلك. هذا الذي ذكرناه قلنا أنه من أجل ذلك شغب ذلك المدعو أحمد بن نصر الله على الصحيح المسند، وهذا هو الكلام في الرد على الخطأ الثاني الذي يزعم أنه خطأ فيما سماه بالأضواء، كتابه الأضواء، هو انتقاده من بعض الوجوه، منها أن الطبعة القديمة التي في طبعة دار القدس باليمن كان فيها ما سماه الدكتور حسن بن نصر الله خطأ فاحش، قال في رقم الحديث الذي عنده 368 ذكر الحديث الذي في الصحيح المسند بهذا الرقم، وقال: قال الإمام البخاري رحمه الله 349 حدثنا مكي قال حدثنا الجعيد إلى آخره، ساق الحديث. في تلك النسخة القديمة أول طبعة خطأ مطبعي، وهو قال البخاري، قال الإمام البخاري بدل الإمام أحمد بهذا الرقم نفسه الذي هو موجود عندنا هنا في سائر النسخ الجامع في الصحيح المسلم فيها جميعا. فأخطأ الطابع وقال البخاري. لا شك أن هذا موطن نقد، أنه كيف الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين ثم يقول قال الإمام البخاري، ثم هذا يتنبه له طالب العلم فضلا عن الشيخ رحمه الله، ثم هذا معلوم أن الشرط عند سائر الطلاب ينتبه له أدنى واحد فهو يقول كيف يقول قال الإمام البخاري ويسميه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، والحديث ليس في الصحيح في البخاري إنما هو خطأ. ساق الحديث بهذا السند الذي عندنا من طريق مكي، ثم قال قلت هذا خطأ فاحش إذ لم يروي البخاري هذا الحديث في صحيحه، فعلا لم يرويه إنما هو في مسند أحمد بنفس الرقم ولا في الأدب المفرد له، فلا أدري كيف وقع هذا الوهم الكبير. ثم ذهب يتشدق بكلام يحاول به إعلال الحديث بلا أي مستند صحيح ولا مثال سابق من الأئمة، وإلى الله المشتكى من هؤلاء العابثين. وحين وقفت على هذا التهويل من ظلمات الدكتور أحمد هداه الله سارعت متعجبا إلى النظر الصحيح المسند في مسند السائب بن يزيد من طبعات الكتاب الأخيرة حسب قول الدكتور في مقدمة ظلماته صفحة 14 قال وللعلم مسماها أنوار، وللعلم فإننا قد اطلعنا على الكتاب في آخر طبعاته والمرتبة على النحو الموضوع والمرتب على النحو الموضوع، يعني الجامع الصحيح سميه الذي هو على النحو الموضوعي. فساءنا مرور بضع سنين على الكتاب بينما الأحاديث كما وردت في الطبعات الأولى دون استدراك، والواقع أن الدكتور لم يصدق في قوله أنه اطلع على الكتاب في آخر طبعاته وأن هذا الخطأ فيه، وهذا رقم الحديث من الطبعة الأخيرة المطبوعة بعام 1426 في دار الآثار أول مسند السائب بن يزيد رقم 361، ولم تخرج في السوق إلا في آخر عام 1427 هجريا، وظلمات الدكتور طبعت في عام 1427 هجريا كما هو مؤرخ فيها، فأي طبعة جديدة اطلع عليها؟ هذا الآن قوله إنه على آخر الطبعات اطلع ووجد الخطأ هذا فيها، عندنا هذا في دار الحرمين ما هو موجود فيها قال الإمام البخاري قال أحمد. والطبعة التي قبلها من الصحيح المسند في عام 1416 طبع دار الحرمين برقم 357 ولا نعلم طبع من الجامع الصحيح المرتب لأبواب الفقه إلا في هاتين الدارين طب دار الحرمين ودار الآثار، وليس فيها تخريج الحديث للبخاري، وإنما من مسند أحمد برقم 3449 هذا الرقم تماما. وتشبث الدكتور هداه الله بخطأ مطبعي في أول طبعة الكتاب وهي طبعة دار القدس بصنعاء اليمن، فبنى على هذا الخطأ المطبعي قصورا وعلانية. ومما يؤكد أنه خطأ المطبعي أولا أن الشيخ قرأ علينا الكتاب وصححنا هذا الخطأ المطبعي بإملاء منه أنه خطأ مطبعي، وهذا التصحيح موجود في نسختنا الأولى إلى الآن، هو موجود في كتابي إلى الآن، أن الحديث في مسند أحمد وليس في البخاري. ثانيا أن هذا خلاف شرط الشيخ الواضح على ظاهر الكتاب وفي مقدمته مما يلفت نظر الشيخ رحمه الله ونظر غيره من الطلاب وسائر القراء إلى التنبه على تنبيه على هذا الحديث أن يلغى لو أنه وجد في الصحيح المسند وهو في صحيح البخاري. ثالثا لو كان أحمد صاحب إنصاف وليس صاحب التماس للبراء العنت كان يكفيه أن عثر على الحديث بنفس الرقم الذي وضعه الشيخ رحمه الله من مسند أحمد 3449 كما ذكر الدكتور في حاشية ظلماته صفحة 21 فقال وأن الحديث في مسند أحمد 3449، فلا أدري ما الحامل له على تجشم التماس الخطأ في الصحيح المسند ولا بهذه التلفيقات. رابعا أن هذا الحديث الذي أنكره الدكتور بغير أي مستند صحيح على حساب غيرته المزعومة. الآن انتهينا من الخطأ المطبعي إلى الخطأ الذي يعتبره فاحشا أيضا من حيث المتن أنه منكر يعل الحديث بالنكارة. رابعا أن هذا الحديث الذي أنكره الدكتور بغير أي مستند صحيح على حساب غيرته المزعومة ليس الشيخ رحمه الله أول من صححه، فقد قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب الأدب باب غناء النساء رواه أحمد الطبراني الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح انتهى. وهذا الحكم على تحفظ من قوله رجال الثقات إلا أنه يفيد بمضمونه مع غيره الحكم على الحديث بأنه صحيح، وصححه العلامة الألباني في الصحيحة، ونقل الزبيدي في الإحياء أنه قال وإسناده صحيح، ونقل عن الزبيدي في شرح الإحياء أنه قال وإسناده صحيح الزبيدي أيضا. والدكتور قد أرشدنا في مقدمته مشكورا إلى الاستفادة من جهود هؤلاء الأئمة ومنهم الألباني، ثم هنا نقض غزله أمكاثا. ذكرنا الآية كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال محقق المجلد 24 من المسند مسند أحمد إسناده صحيح، وذكر الحديث الإمام النسائي في الكبرى، ولم يذكر له أي علة مع عنايته بهذا الجانب. النسائي دائما إذا كان الحديث فيه علة يبين علته الكبرى، هذا معروف عنده. وهذا الذي يقتضيه سند الحديث أن يحكم له بالصحة، فإن رجاله كلهم ثقات، وقد صرح مكي بسماعه من الجعيد كما في تهذيب التهذيب، قال البخاري قال مكي سمعت منه سنة 144 انتهى. وروى عن يزيد كما في التهذيب، يعني السند الذي عندنا الآن يزيد بن خصيفة، والجعيد سمع من يزيد بن خصيفة وهو روى عن السائب بن يزيد، وأخرج له البخاري حديثا عن السائب عنه، فروى عن يزيد كما في صحيحه كتاب الطهارة رقم 190 في الوضوء باب 40، وصرح بسماعه من السائب. ولهذا قال ابن حبان روى عن السائب بن يزيد إن كان سمع منه، فتعقبه الحافظ في التهذيب فقال ولا معنى لشكه في ذلك، فقد أخرج له البخاري بسماعه من السائب في الطهارة. ويزيد بن عبد الله بن خصيفة روى عن السائب، ورمز الحافظ المزي في تهذيب الكمال لروايته عنه إلى خاء، يعني البخاري، ورمز له تحفة الأشراف إلى النسائي وابن ماجة. ولقد نظرت فيما لدي من كتب العلل فلم أرى ما يكون عذرا للدكتور أحمد في القول بنكارة الحديث إلا مجرد الهوى، هوى النفوس الأمارة بالسوء، وليس عذرا لها في الدنيا ولا الآخرة. وصدق ربنا إذ يقول لو اتبع الحق أهواهم لفسد السماوات والأرض من فيهن. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وهذا نظير حديث السائب، فما عسى الدكتور أن يقول فيه. وهاك توجيه أهل العلم للحديث، وهاك توجيه أهل العلم للحديث وبيان معناه بعيدا عن تعسفات الدكتور. قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث يوم بعاث يوم جرت فيه بين قبيلتي الأنصار والأوس والخزرج، الأوس والخزرج في الجاهلية حرب، وكان الظهور فيه للأوس، إلى أن قال وقولها وليستا بمغنيتين معناه ليس الغناء عادة لهما ولا هما معروفتان به. وقال قاضي عياض في شرحه على مسلم إن كان غناؤها أو غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة، وهذا لا يهيج الجوار على شر ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه ومحرم، وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد. ولهذا قالت وليستا بمغنيتين، أي ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال وما يحرك النفوس ويبعث الهوى والغزل، إلى أن قال والعرب تسمي الإنشاد غناء. فيكون المقصود الغناء مقصوده هنا بالإنشاد الذي حصل في يوم بعاث، هذا مما ذكر أهل العلم. وقال النووي قوله أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن مواضع الصالحين وأهل الفضل تنزه عن اللهو واللغو ونحوه، وإن لم يكن فيه إثم انتهى المراد. قال ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ذكر البيان بأن الغناء الذي وصفنا إنما كان ذلك أشعارا قيلت في أيام الجاهلية، فكانوا ينشدونها ويذكرون تلك الأيام دون الغناء الذي يكون بغزل يقرب سخط الله جل وعلا من قائله. ثم ذكر حديث عائشة المخرج آنفا من الصحيحين، وأتبعه بحديث خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي صبيحة عرسي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي هذا وقولي ما كنت تقولين، وأخرجه البخاري برقم 4001 انتهى. على الرد على القول بالنكارة على الادعاء أنه في صحيح البخاري أو يعتبره خطأ فاحشا، ثم أيضا على القول بالنكارة، فما حاصل ما وجهه العلماء به أنه إنشاد مما حصل في يوم بعاث ومما حصل من التقاول بين الأوس والخزرج. قال: أتريدين أن تغنيكِ وقد نفخ الشيطان من خريها؟ فلما بدأت تتكلم بكلامه قال: هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حاصله. لا المقصود أنه الغناء المحرم، هذا برقم اثنين من هذا الحديث الثاني. كتبت ما حاصله وما تقدم في حاشية الجامع الصحيح.
تفضلوا. إلهنا بارك الله فيكم.